إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، إن يوم القيامة يوم عظيم، يوم سماه الله سبحانه يوما عبوسا قمطريرا. في ذلك اليوم العظيم يطول وقوف الناس في أرض المحشر بعد أن يخرجوا من القبور ويذهبوا إلى أرض المحشر، يطول وقوف الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وعلى قدر عمل الإنسان يشعر بطول هذا اليوم العظيم. فيطال وقوف الناس وهم ينتظرون أن يجيء رب العالمين سبحانه وتعالى ليقضي بينهم ويريحهم من عناء هذا الوقوف الطويل. وفي تلك الأثناء تدنو الشمس من رؤوس العباد حتى تكون بمقداره، ويعرف الخلق حتى يبلغ العرق 70 ذراعا في جوف الأرض من شدة عرق الخلق. وكل إنسان يكون عرقه على قدر عمله، فمنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يبلغ العرق أذنه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما والعياذ بالله تعالى. في تلك الأثناء أيها الإخوة الكرام، كما ذكرنا، يطول الوقوف على الخلق، فيبدأ الناس يكلم بعضهم بعضا، يقول بعضهم إلى بعض: ألا ترون إلى ما نحن فيه؟ ألا ترون إلى ما نحن فيه؟ لنستشفع بأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، حتى يشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى ليقضي بيننا. وفي تلك الأثناء يود الكفار والعياذ بالله تعالى أن يقضى بهم ولو إلى النار، والعياذ بالله تعالى، يظنون أن النار وعذابها أهون من هذا الانتظار الطويل، والعياذ بالله تعالى، يطول الانتظار والوقوف حتى يظن الكفار أن النار أهون من عذاب هذا الوقوف وعذاب هذا الانتظار. فيقول الناس بعضهم لبعض: اذهبوا إلى آدم. يذهبون إلى نبي الله آدم عليه السلام، فيأتونه فيقولون له كما جاء هذا مفصلا في حديثي أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما في صحيحي البخاري ومسلم. حديث الشفاعة جاءت من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما في الصحيحين، وجاءت من أحاديث صحابة آخرين كأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاصة ما في تلك الأحاديث أن الناس يذهبون إلى نبي الله آدم عليه السلام فيقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، ونفق فيك من روحه، يعني يذكرون له المؤهلات التي يظنون أنها تنفع في ذلك اليوم وتؤهله للشفاعة في ذلك اليوم في ظن الناس. فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفق فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ اشفع لنا إلى ربك، اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، حتى يريحنا من مكاننا هذا. فماذا يقول نبي الله آدم عليه السلام؟ يجيبه نبي الله آدم عليه السلام فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني نهيت عن الأكل من الشجرة فعصيت، وإني نهيت عن الأكل من الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، يقولها 3 مرات: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى ناس. فحينئذ يتجه الخلق إلى نبي الله نوح عليه السلام، فيذهبون إليه ويقولون له: يا نوح، أنت أول رسول أرسلك الله إلى الأرض، أول رسول أرسلك الله إلى الأرض، وسماك الله في كتابه عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول نبي الله نوح عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي. يعني كل نبي له دعوة مستجابة، فيقول: أنا دعوة مستجابة استعملتها في الدنيا، دعوت بها على قومي، وإني قد سألت ربي ما ليس لي به علم، وإني قد سألت ربي ما ليس لي به علم، لست لها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى إبراهيم. نوح عليه السلام يشير عليه أن يذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. فيذهب الخلق إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام فيقولون له: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول نبي الله إبراهيم عليه السلام، يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كذبت 3 كذبات. يعني يذكر إبراهيم عليه السلام عذره ويذكر ذنبه، يقول: وإني كذبت 3 كذبات لست لها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. والكذبات الثلاث التي عناها إبراهيم عليه السلام هي أنه لما كسر الأصنام، لما كسر الأصنام وجاءه قوم يسألونه: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، كسر الأصنام وأبقى الصنم الكبير، قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال المفسرون إنه عرض عليهم، يعني أشار إلى إصبعه الكبير أو نظر إلى إصبعه الكبير وقال: بل فعله كبيرهم هذا، يقصد إصبعه، وهم يفهمون أنه فعله الصنم الكبير. والكذبة الثانية أن إبراهيم عليه السلام كانت معه زوجته سارة، وكان وذهب بها إلى مصر، وكان بها ملك ظالم قد أراد أن يأخذ زوجته، فلما سئل من هذه المرأة التي معك قال هي أختي، قال هي أختي، يريد أنها أخته في الله سبحانه وتعالى. فهذه الكذبة الثانية. الكذبة الثالثة أنه لما أراد أن يجلس حتى يكسر الأصنام، وكان قومه سيخرجون في يوم عيد ويتركون القرية ويذهبون للاحتفال خارج القرية، قال إني سقيم، يعني أنا مريض، حتى يتركوه في القرية ويذهبوا هم. فهذه الكذبات الثلاث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن كذبات إبراهيم عليه السلام، يقول كذب إبراهيم ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، يعني كلها من أجل نصرة الدين، كلهن في ذات الله، وهي في حقيقتها من التعريض، ليست من الكذب الصريح الذي يأثم به الإنسان، وإنما هو من باب التعريض، يعني أنه يقصد معنى والمخاطب يفهم معنى آخر. وبالرغم من يسر هذا الأمر إلا أنه يستعظمه إبراهيم الخليل عليه السلام، ويرى أن هذه الكذبات لا تؤهله للشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. فيقول إبراهيم الخليل عليه السلام لست لها، إني كذبت ثلاث كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيذهب الخلق إلى نبي الله موسى عليه السلام فيقولون يا موسى لقد اصطفاك الله برسالاته وبكلامه على أهل الأرض، لقد اصطفاك الله برسالاته وبكلامه على أهل الأرض، يعني فضلك الله سبحانه وتعالى على أهل الأرض بأن كلمك مباشرة بغير واسطة، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول نبي الله موسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلها. يذكر خطيئته عليه السلام كما جاء في الحديث، يقول إني قتلت نفسا لم أومر بقتلها، هذه النفس قتلها موسى عليه السلام خطأ، يعني كان مشاجرة، وأراد موسى عليه السلام أن يخض المشاجرة وأن ينصر المظلوم على الظالم، فدفع موسى عليه السلام الرجل الظالم يريد أن يدفعه عن خصمه فقضى عليه، وكزه موسى فقضى عليه، كان رجلا، كان موسى عليه السلام قويا بنيا، فدفع الرجل يريد أن يبعده عن خصمه فخر الرجل ميتا، فكان قتل خطأ وقد غفره الله سبحانه وتعالى له، لكن مع ذلك يخاف عليه السلام في هذا الموقف ويقول لست لها، إني قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيذهب الخلق إلى عيسى عليه السلام فيقولون له يا عيسى أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، ألا ترى إلى ما نحن فيه، اشفع لنا إلى ربك. فيقول نبي الله عيسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. قال صلى الله عليه وسلم ولا يذكر عيسى ذنبا، عيسى عليه السلام لا يذكر ذنبا عمله، كل الأنبياء اعتذروا بشيء عملوه أو خطأ يعني يعتذرون به، لكن عيسى عليه السلام لا يذكر ذنبا، ولكن فقط يقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لست لها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهب الخلق إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه فيقولون يا محمد أنت خاتم الرسل، يا محمد أنت خاتم الرسل، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أنت خاتم الرسل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى إلى ما نحن فيه، اشفع لنا إلى ربك. فماذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لها أنا لها صلوات الله وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فيحمده أهل الموقف أجمعون، أهل الموقف الخلق جميعا يحمدون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه الوحيد الذي سيتوسط لهم عند الله سبحانه وتعالى. الشفاعة هي الوساطة للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. فأهل الموقف أجمعون مسلمهم وكافرهم من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة يحمدون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه سيتوسط لهم في إراحتهم من عناء هذا الوقوف ومن أهوال هذا الانتظار. فيخر نبينا صلى الله عليه وسلم ساجدا تحت العرش. قال: فأنطلق إلى العرش فأخر ساجدا تحته. وذلك أن الله سبحانه في هذا اليوم العظيم يظل في ظل عرشه 7 أصناف من الناس كما عرفنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينطلق إلى العرش ويخر ساجدا تحت عرش الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فيلهمني الله سبحانه وتعالى محامد وتسابيح وثناء أحمده بها وأثني عليه بها. قال صلى الله عليه وسلم: لا أعلمها الآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقتها حدث الحديث يقول: لا أعلم هذه المحامد وهذه التسابيح وأنواع الثناء التي سيثني بها على رب العالمين سبحانه وتعالى في ذلك الموقف. يقول صلى الله عليه وسلم: فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. ارفع رأسك يعني من السجود، وسل تعطه واشفع تشفع. فتبدأ شفاعات المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتكون أول شفاعة يشفعها النبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة في فصل القضاء بين الخلق. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يريح الخلق من مكانهم هذا، وأن يأتي سبحانه وتعالى ليقضي بين عباده، فيستجيب الله سبحانه وتعالى لهذه الشفاعة. ثم يسجد صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ويشفع في أمته صلى الله عليه وسلم في دخولهم الجنة وفي تخفيف العذاب عن أهل النار. أنواع أخرى من الشفاعات سنتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله تعالى. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنواعا من الشفاعات. أول هذه الشفاعات هي الشفاعة في فصل القضاء بين العباد، أن يجيء الله سبحانه وتعالى ويقضي بين عباده، فيستجيب الله سبحانه وتعالى لشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويجيء رب العالمين سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام والملائكة، في ظلل من الغمام وفي ظلل من الملائكة، وتجيء الملائكة أيضا، الملائكة أيضا يجيئون صفوفا، وتبدأ مراسم الحساب والقضاء العدل بين الخلائق في ذلك اليوم العظيم. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. في قراءة متواترة: والملائكة وقضي الأمر، يعني في ظلل من الغمام وظلل من الملائكة. القراءة الأخرى يعني يأتي الله سبحانه وتعالى وتأتي الملائكة. وقال الله سبحانه في كتابه الكريم: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فيجيء رب العالمين سبحانه وتعالى ويقضي بين عباده عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى، يقال لها الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي أوتيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اصطفى الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الشفاعة العظمى وفضله بها على الأنبياء. جاء في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبل. فذكر صلى الله عليه وسلم من هذه الخمس، قال: وأعطيت الشفاعة. الشفاعة هذه إحدى الخمس التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة التي خص بها صلى الله عليه وسلم على الأنبياء هي الشفاعة العظمى. وأما الشفاعة في تخفيف عذاب بعض أهل النار وإخراج بعض أهل النار منها، والشفاعة للمؤمنين في رفعة الدرجات، هناك أنواع أخرى من الشفاعات. بعض هذه الشفاعات خص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها يشترك معه فيه غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، عرفنا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد اختصه الله سبحانه وتعالى بهذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي أرشدنا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين إلى أن ندعو له به بعد كل أذان. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. والمقام المحمود الذي وعده الله سبحانه وتعالى هو هذه الشفاعة في فصل القضاء بين العباد. أيها الإخوة الكرام، كما ذكرنا فإن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يشفع في فصل القضاء بين العباد يخر ساجدا صلى الله عليه وسلم تحت العرش مرة أخرى ويشفع في أمته، شفاعة خاصة في أمته بعدما شفع في الخلق جميعا، لأنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، بعثه الله تعالى رحمة للعالمين جميعا. فبعد أن شفع في الخلق جميعا أن يقضي الله بينهم، يشفع صلى الله عليه وسلم في أمته فيخر ساجدا تحت العرش ويلهمه الله تعالى محامد وتسابيح يسبح بها ويحمد بها ربه، ثم يقول: يا رب أمتي 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 أمتي، يدعو لأمته صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أعطى لكل نبي دعوة مستجابة. كل نبي له دعوة مستجابة، يعني يقول الله سبحانه وتعالى له: ادعو بما شئت، ويجيبه سبحانه وتعالى على دعائه الذي يدعو به. يقول صلى الله عليه وسلم: فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. كل نبي من الأنبياء تعجل دعوته في الدنيا ودعا بها، قال: وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فسيشفعه الله سبحانه وتعالى. قد جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع ولا فخر. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول شافع وأول مشفع يوم القيامة، أول شافع يعني أول من يشفع، وأول مشفع يعني من تقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم. وفي رواية صحيحة يقول صلى الله عليه وسلم: وأنا وبيدي لواء الحمد يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد يوم القيامة، تحته النبيون آدم فمن دونه، كل الخلق كل المؤمنين يكونون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تكون كل أمة يعني تسير خلف إمامها، فالذين يعبدون الشمس يسيرون خلف إمامهم والذين يعبدون القمر يسيرون خلف إمامهم وهكذا. فالنبيون جميعا يكونون تحت لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم، يكون بيده لواء يعني راية أو ما يسميه الناس الآن العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون بيده راية أو لواء يقال له لواء الحمد، وينضوي تحته النبيون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعون، فيكون أول شافع وأول مشفع. فذكرنا أنه بعد الشفاعة العظمى يخر ساجدا صلى الله عليه وسلم ويقول يا رب أمتي أمتي، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيشفعه الله سبحانه وتعالى أول شيء في من يدخلون الجنة بغير حساب من أمته، في الذين يدخلون الجنة بغير حساب من أمته، هؤلاء أول من يدخل الجنة قبل بدء الحساب، قبل بدء الحساب أول دفعة يدخلون الجنة بدون أن يحاسب، مباشرة يتجهون من أرض المحشر إلى الجنة. فيقول الله سبحانه وتعالى له خذ الذين يدخلون الجنة بغير حساب من أمته فاذهب بهم إلى باب الجنة الأيمن، فاذهب بهم إلى باب الجنة الأيمن، فهو لهم وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. يعني الباب الأيمن من أبواب الجنة هذا خاص بالذين يدخلون الجنة بغير حساب، والجنة لها ثمانية أبواب، أبواب السبعة الأخرى مشتركة بينهم وبين بقية المؤمنين. فيذهب بهم النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيذهب بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من حديث أنس وغيره. فيذهب بهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس رضي الله عنه فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أذهب إلى باب الجنة فآخذ بحلقته فأقعقعه، يعني يمسك الحلقة ويقعقع بها الباب، يعني يطرق بها الباب، فيفتحون الباب، فقال فيفتحون لي فيرحبون ويقولون مرحبا، يفتحون للنبي صلى الله عليه وسلم ويرحبون به ويقولون مرحبا. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أول دفعة يدخلون الجنة، فهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب كما ذكرنا. ومن بين هؤلاء، من بين هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب منهم فقراء المهاجرين كما أخبر صلى الله عليه وسلم، هم أول دفعة من هؤلاء يدخلون الجنة فقراء المهاجرين. يقول صلى الله عليه وسلم أول زمرة من أمتي يدخلون الجنة فقراء المهاجرين، يذهبون إلى باب الجنة فيستفتحون، يطلبون من الملائكة أن يفتحوا له، فتعجب الملائكة من سرعته، لسه الناس ما بدأ الحساب بعد، لم يبدأ الحساب بعد، الناس تنتظر الحساب، وهؤلاء يعني قدموا إلى باب الجنة. فتسألهم الملائكة يقولون أو قد حسبتم، فيقولون وعلى أي شيء نحاسب، فيقولون وعلى أي شيء نحاسب، إنما كانت سيوفنا على عواتقنا نقاتل في سبيل الله حتى قتلنا. فتقول لهم الملائكة هاتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، أمرنا ألا نفتح لأحد قبله، الملائكة يقول لهم أمرنا ألا نفتح لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويطرق الباب كما ذكرنا، فيستفتح فتسمع صوته الملائكة فيفتحون له ويرحبون. ثم يخبر صلى الله عليه وسلم أنه وهو يريد أن يدخل الجنة فإذا بامرأة تبادره، يعني كأنها تريد أن تدخل قبله، فإذا بامرأة تبادره يعني تنافس على دخول الجنة قبله، كانت تسعى على أيتام، كانت هذه المرأة تسعى على أيتام لها، فتكون أيضا من الذين يدخلون بغير حساب، وتكون من أول من يدخل الجنة بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذه شفاعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة وفي فتح باب الجنة للذين ينتظرون الدخول، فيتوسط لهم صلى الله عليه وسلم حتى يدخلوا. ثم هناك شفاعات أخرى كما ذكرنا، منها الشفاعة في إخراج عصاة المؤمنين من النار، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته، ويظل يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم 4 مرات، 4 شفاعات، يخر ساجدا تحت العرش ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقول: أي رب، أمتي أمتي. فيقال له: ارفع رأسك. ثم يقال له صلى الله عليه وسلم، يقول له رب العالمين سبحانه: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار بعد، وهذا يعني لا نسير عن التسلسل، تسلسل الأحداث السابقة، أحداث الحساب والصراط وكذا، لكن في أحاديث الشفاعة جاء في نفس الأحاديث ذكر الشفاعة في إخراج عصاة المؤمنين من النار، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فيذهب إلى النار ويخرج منها من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. والدينار، دينار الذهب تعرفون يعني وزنه حوالي 4 جرامات وربع من الذهب، فوزن الدينار هذا من الإيمان، هذه أوزان يعني هي في الدنيا أوزان حسية، لكن والإيمان شيء معنوي، لكن يجعله الله سبحانه وتعالى في الآخرة، الإيمان هذا الذي هو شيء معنوي يجعله الله سبحانه وتعالى شيئا حسيا له وزن. فبعض المؤمنين يكون معهم من الإيمان ما هو أثقل من جبل أحد، والإيمان يخف ويقل وزنه حتى يصل ببعض الناس إلى أن يكونوا يعني هم من المسلمين ولكن كانوا من أهل الكبائر والعياذ بالله تعالى، وليس معهم من الإيمان إلا هذا المقدار وزن دينار، ودخلوا النار بسبب كبائر الذنوب التي ماتوا مصرين عليها، فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، فمنهم من يعفى عنهم ومنهم من يعذب، هؤلاء الذين يعذبون يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخر ساجدا تحت العرش مرة ثانية ويشفع صلى الله عليه وسلم، يقول: أي ربي، أمتي أمتي. فيقال له: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج دفعة أخرى من النار، ثم يخر ساجدا تحت العرش مرة ثالثة ويشفع في من دخل النار من أمته، فيقال له: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. في بعض الروايات الذرة يعني النملة، يعني في قلبه قدر من الإيمان في مثل وزن النملة، وفي رواية: من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشفع مرة رابعة فيقول الله سبحانه وتعالى له: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. هذا يفيد أن وزن يعني الذرة والدينار ونصف الدينار يعني زيادة على لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله وحدها وزنها عظيم، فهؤلاء يعني الذين كان معهم يعني بالإضافة إلى كلمة لا إله إلا الله مثقال ذرة أو مثقال نصف دينار أو مثقال دينار، فيخرجون لغاية ما يبقى الذين ليس معهم إلا كلمة لا إله إلا الله فقط، فيخرجهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيها الإخوة الكرام، يشفع النبيون ويشفع الصديقون والشهداء والصالحون والعلماء وأهل القرآن وأهل المعروف وأصناف أخرى يشفعون يوم القيامة، ويقبل الله سبحانه وتعالى شفاعتهم، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. منهم من يشفع في إخراج عصاة المؤمنين من النار، أو يشفع في قوم استوجبوا دخول النار فيشفع فيهم فلا يدخلونها ويدخلون الجنة مباشرة، أو في قوم من أهل الجنة يشفع فيهم حتى ترتفع درجتهم، كل هذا برحمة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، للشافع أن يشفع وللمشفوع فيه أن يشفع فيه، فالشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، لا يستطيع أحد أن يشفع من غير أن يأذن الله سبحانه وتعالى له، ولا يستطيع أن يشفع الشافع إلا في الذين أذن الله له أن يشفع فيهم. قال الله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في سلسلة المحاضرات عن مشاهد يوم القيامة، أحداث اليوم الآخر، وقد ذكرنا في المحاضرات السابقة 5 أحداث عظيمة من أحداث يوم القيامة. حد يذكر ما الذي ذكرناه في الترتيب؟ أول واحدة، أنا أتكلمنا عن القبر، أحسنت، بارك الله فيك. نعم ماشي، أيوة، لو بالقبر هيكون 6 يعني. نعم نعم. طيب بعد القبر أول شيء يعني أحدث، أحسنت، رقم 1 نفخة الصعق، يعني بعد القبر. القبر طبعا هو أول منازل الآخرة كما ذكرنا، أول منازل الآخرة، لكن أثناء يعني وجود بعض الناس في القبور يكون الآخرون لا يزالون على ظهر الأرض، وتكون الدنيا يعني لا تزال قائمة. يعني أول حدث يعني الأحداث التي يكون بها يعني نهاية الدنيا وبداية الآخرة، البداية يعني العامة يعني للخلق جميعا، أول حدث هو نفخة الصعق. طيب، اللي هي النفخة التي ينفخها إسرافيل عليه السلام فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، تنتهي الدنيا تماما. طيب الحدث الثاني الذي بعده، نعم، تبديل السماوات والأرض بمعنى يعني تسيير الجبال وتشقق السماوات وتكوير الشمس وتناثر النجوم إلى غير ذلك، يعني من التغييرات العظيمة التي تقع في العالم العلوي والعالم السفلي والسماوات والأرض. طيب الحدث الثالث الذي بعده، نفخة البعث، نفخة البعث هي النفخة الثانية التي ينفخها إسرافيل عليه السلام فيبعث الناس من القبور. طيب الحدث الرابع الذي بعده، الحشر، المقصود بالحشر اللي هو إيه؟ جمع الخلائق يعني في صعيد واحد من الخلائق إيه جميعا يتجمعون من قبورهم ويحشرون، يعني يجمعون في مكان واحد، الناس يكونون متناثرين ومتبعثرين في أماكن يعني شتى وكذا، فيحشرون يعني يجمعون جميعا ويقفون في صعيد واحد وفي موقف واحد. هذا الحشر هو رقم 4. بعد ذلك الحدث الذي بعده هو الحوض، اللي هو يعني أثناء وقوف الناس في أرض المحشر يعني يدعو الأنبياء أتباعهم للشرب من الأحواض التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. طيب نأتي إلى الحدث الذي بعده من أحداث اليوم الآخر، وهو موضوع محاضرة اليوم، وهو الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى الحدث السادس يعني من الأحداث العظيمة من أحداث يوم القيامة، الشفاعة العظمى. والمقصود بالشفاعة العظمى، سميت العظمى تمييزا لها عن أنواع أخرى من الشفاعات. هناك أنواع عديدة من الشفاعات، ولكن أكبرها وأعظمها هي الشفاعة العظمى، والمقصود بها هي الشفاعة لأهل الموقف عند الله سبحانه وتعالى حتى يأذن الله عز وجل في فصل القضاء بين العباد. دائما الشفاعة يكون فيها يعني شافع ومشفوع عنده ومشفوع فيه. هناك شافع ومشفوع عنده ومشفوع فيه. فهنا الشفاعة العظمى الشافع فيها من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الشافع، والمشفوع عنده هو رب العالمين سبحانه وتعالى، والمشفوع له أو المشفوع فيه هو إيه؟ الخلق جميعا. هذه الشفاعة يعني عامة لجميع الخلق. وموضوع الشفاعة هو فصل القضاء بين العباد، أن الناس يطول انتظارهم في أرض المحشر، وذلك أن يوم القيامة كما وصف الله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة والعياذ بالله تعالى. يعني يوم طويل، ويكون يعني هذا الطول وهذا العسر على الكافرين، وأما المؤمنون فيخفف الله سبحانه وتعالى عنهم. لكن أيضا رغم هذا التخفيف لا يزال أيضا يعني يوما يعني عسيرا، والناس يكونون في قلق وفي يعني هم وغم في انتظار يعني فصل القضاء بينهم. لكن مسألة يعني طول اليوم وقصره، فالمؤمنون يعني يخفف عنهم طول هذا اليوم ولا يشعرون بهذا الطول المؤلم، وأما الكفار فيطول عليهم هذا اليوم ويطول الانتظار. طيب معنى الشفاعة في اللغة، الشفاعة في اللغة معناها الوساطة، الوساطة للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة هي الوساطة التي تتوسط لآخر في جلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. وسميت شفاعة لماذا؟ لأن المشفوع فيه عندما يكون وحده يكون وترا، يعني يكون وحيدا أو وترا، فإذا جاء معه الآخر فيجعله شفعا. الشفع هو الزوج، الزوج يعني، أو الشفع هو الاثنان. فإذا المشفوع فيه يعني كأنه، أن هذا أصل الاشتقاق اللغوي، يعني أن المشفوع فيه كان واحدا فكان فردا أو وترا أو كذا، فعندما جاء يعني ومعه آخر ليشفع له فصار به شفعا، فلهذا سمي شافعا أو شفيعا أو كذا. فهذا يعني أصل مأخذها. ولكن يعني صفة عامة الشفاعة هي الوساطة، الوساطة للغير في جلب منفعة ودفع مضرة أو دفع مضرة. وكما عرفنا يعني يكون فيها شافع ومشفوع عنده ومشفوع فيه. طيب بالنسبة لأحكام الشفاعة، قبل أن ندخل في موضوع الشفاعة العظمى، قبل أن ندخل في موضوع الشفاعة العظمى، نأخذ يعني نبذة عن يعني أحكام الشفاعة في الدنيا، أحكام الشفاعة في الدنيا وأحكام الشفاعة في الآخرة يعني بصفة عامة. فذكر الله سبحانه وتعالى الشفاعة في كتابه الكريم في قوله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، في سورة النساء: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والكفل هو بمعنى النصيب أيضا، الكفل بمعنى النصيب، يعني المقصود أن الذي يشفع شفاعة حسنة أن يتوسط لآخر في تسهيل أمر من أموره أو جلب مصلحة له أو دفع مضرة عنه، يكون له نصيب منها، يعني يكون له نصيب من الأجر، يكون له نصيب من الأجر. هذا في الشفاعات الدنيوية. الشفاعات الدنيوية تنقسم إلى نوعين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. الشفاعة الحسنة التي يعني من شفعها كان له نصيب من الأجر، والشفاعة السيئة من شفعها كان عليه نصيب من الوزر. طيب متى تكون الشفاعة السيئة؟ الشفاعة تكون سيئة إذا كان فيها ظلم لآخرين، إذا كان فيها ظلم للآخرين وتعد على حقوق الآخرين. يعني مثلا إنسان إنسان مثلا يعني ظلم آخر فضربه أو سرق ماله أو كذا، وترافع عند القاضي، ترافع عند القاضي لينصف المظلوم من الظالم ويقتص من المظلوم يعني لظالمه، يروح واحد يشفع عند القاضي عشان إيه من الظالم هذا قريبه أو صاحبه أو كذا، فيروح يشفع عند القاضي عشان إيه يعني لا يقتص من الظالم ويسقط العقوبة التي عليه. هذه تعتبر شفاعة سيئة في هذه الحالة، لأنه بهذه الوساطة أسقط الإنسان حق صاحب الحق وتسبب في إفلات الظالم من العقوبة بدون رضا المظلوم، فهذه تعتبر شفاعة سيئة. لكن متى تكون الشفاعة حسنة؟ تكون الشفاعة حسنة إذا ذهب إلى المظلوم وتوسط عنده حتى يعفو المظلوم عن ظالمه ولا يرفع أمره إلى القاضي، إذا كان المسألة يعني لم ترفع إلى القضاء بعد، المسألة لم ترفع إلى القضاء بعد واثنان يعني بينهما خصومة، واحد ظلم الآخر ضربه أو سرق ماله أو كذا، وسيرفع الأمر إلى القاضي، فيمكن للإنسان أن يشفع عند هو المظلوم وصاحب الحق ويتوسط عنده ويرغبه في العفو عن المسيء وكذا، ويحببه في العفو عن المسيء حتى يعفو عنه باختياره ولا يرفع أمره إلى القاضي مثلا. هنا في هذه الحالة تكون الشفاعة حسنة، لأنها يعني توسط الإنسان يعني في خير وفي جلب يعني العفو أو المصلحة وكذا بدون أن يعني يتسبب في مضرة لآخر وهكذا يعني. فإذا الشفاعة إذا كانت لشخص يعني في جلب خير له أو دفع ضرر عنه بدون أن يكون فيها ظلم لآخرين، فيكون ذلك يعني من قبيل الشفاعة الحسنة. فمن الشفاعة الحسنة مثلا أن تشفع الإنسان عند صاحب مثلا شركة، إنسان مثلا صاحب شركة أو صاحب يعني عمل مؤسسة أو كذا، ويجيئك أخ مثلا يبحث عن عمل، فتكلم له صاحب العمل وتقول له مثلا فلان هذا يعني رجل فاضل وكذا ويعني يصلح لهذه المهمة وكذا، فتتوسط له حتى يلحقه مثلا بالعمل ليعمل عنده، فهذه شفاعة حسنة فيها يعني جلب خير للإنسان. وهكذا تشفع لشخص عند آخر ليقرضه مثلا، شخص مثلا محتاج وكذا ومحتاج إلى قرض، فتشفع له عند بعض الموسرين حتى يقرضه، فتكون هذه شفاعة حسنة، توسطت له في يعني جلب خير له. أو إنسان فقير تشفع له عند غني ليتصدق عليه، إنسان مثلا فقير وكذا وبحاجة إلى الصدقة أو إلى الزكاة أو كذا، فتشفع له تتوسط له عند من يتصدق عليه مثلا، هذه شفاعة حسنة. من قسم الشفاعة السيئة الشفاعة في الحدود، الشفاعة في الحدود من أجل إسقاطها إذا رفعت إلى القضاء، الشفاعة في الحدود من أجل إسقاط الحدود إذا رفعت إلى القضاء، هذا من قبيل الشفاعة السيئة. وفي هذا المعنى جاء حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه أرضاه أن امرأة مخزومية سرقت، امرأة مخزومية يعني بني مخزوم، وبنو مخزوم كانوا يعني بطنا من بطون قريش وكانوا يعني من أشراف قريش ومن كبرائهم، فامرأة من بني مخزوم وبنو مخزوم يعني أسرة شريفة في قريش وكذا، سرقت هذه المرأة ورفع أمرها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فاهتم الناس لأمر هذه المرأة المخزومية، أصابهم يعني هم وغم وكذا بسبب هذه المرأة المخزومية وكذا، فقالوا من يشفع فيها غير أسامة حب رسول الله ابن حب رسول الله، لما احتاجوا إلى شفيع يشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني ليس هناك أفضل من أسامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا جما، والمحبة يعني مؤهل للشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحبه، فيتوقعون أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرفض له طلبا، فهو حب رسول الله ابن حب رسول الله. كان أسامة بمثابة حفيد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ربى أباه، أبوه اللي هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم رباه يعني منذ أن كان صغيرا، وكان يلقب في الجاهلية بزيد بن محمد،
كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه في الجاهلية قبل تحريم التبني، وكان يدعى زيد بن محمد لغاية لما أنزل الله سبحانه وتعالى تحريم التبني وقال ادعوهم لآبائهم، فصار يدعى زيد بن حارثة. فأسامة بن زيد كان يعني بمثابة حفيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلسه على حجره مع الحسن والحسين ويعني يحمو عليه ويعطف عليه وكذا. فكان أسامة رضي الله عنه كان يعني محبوبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمره يعني وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 19 سنة تقريبا، يعني لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمر أسامة نحو يعني 19 سنة أو شيء من هذا القدر. فالمهم يعني أن الناس قالوا يعني من يشفع لها غير أسامة حب رسول الله، ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف يعني في قصة أسامة رضي الله عنه وأرضاه أن أسامة كان أسود حالك السواد، وكان أبوه زيد بن حارثة أبيض يعني شديد البياض. كان يعني زيد بن حارثة رضي الله عنه كان أبيض البشرة يعني شديد البياض، وابنه أسامة كان أسود شديد السواد. والسبب هذا أن أم أسامة من هي حد يعرف؟ هي أم أيمن واسمها بركة، كنيتها أم أيمن واسمها بركة، وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يعني من الفضليات الصحابيات ومن السابقات يعني إلى الإسلام رضي الله عنها وارضاها، اللي هي أم أيمن. وكانت حبشية، كانت حبشية رضي الله عنها، وتزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه فولدت له أسامة. فكان أسامة يعني يشبه أمه يعني في اللون وكذا. وكان يعني أسامة وزيد كما ذكرنا كان حبيبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرجع ونقول فالناس قالوا يعني من يشفع لها غير أسامة حب رسول الله ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أسامة وشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله، ويم الله هذا قسم يعني معناه وأيمن، وكأنه يقول وأيمن الله، يعني كأنه يقسم بـ 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 يعني فيقول صلى الله عليه وسلم يقول ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس في هذا الموضوع وقال لهم صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم، إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم قوله ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يده. وطبعا حاشا لفاطمة رضي الله عنها، ولكن المقصود يعني ضرب المثال، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني بآل بيته. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذه من قبيل الشفاعه السيئه، قال اتشفع في حد من حدود الله. لكن قال الفقهاء يعني ان مساله الشفاعه في الحدود تنقسم الى قسمين، القسم الاول هو الشفاعه فيها قبل ان ترفع الى الحاكم، فهذه من قسم الشفاعه الحاكمه، لأنه ثبت أن بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل ابن عباس وابن الزبير وغيرهم رضي الله عنهم شفعوا في سارق، وشفعوا في بعض يعني من استوجبوا الحدود قبل أن يرفع أمرهم إلى الإمام. يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم رأوا يعني سارقا، يعني هذا جاء ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه رأى الناس يعني قد أمسكوا بسارق يريدون أن يرفعوه إلى الحاكم، فشفع فيه ابن عباس رضي الله عنهما، وشفع فيه عند الناس الذين أمسكوا به ليطلقوا سراحه، يعني قال لهم يعني أطلقوا سراحه وكذا وأعفوا عنه يعني هذه المرة ولن يعود إن شاء الله وكذا. فالناس يعني تعجبوا قالوا تشفع في سارق، هذا يعني سارق وكذا. فقال يعني للذي قال له هذا، قال لو كنت مكانه كنت تحب أن يشفع فيك، لو كنت مكانه كنت يعني يحب لأخيه ويحب لنفسه وكذا، وقال رب العالمين أنه سارق لا يزال يعني مسلما وكذا. فقال يعني لو كنت مكانه كنت تحب يعني أن يشفع فيك. يعني لا تمنع الشفاعة الحسنة في العفو عنه، لأن الأمر في هذه الحال لم يرفع بعد إلى الإمام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم، تعافوا الحدود فيما بينكم، فيما بينكم يعفو بعضكم عن بعض وتنازلوا عن الذي استوجب يعني حد طالما الأمر لم يرفع إلى الحاكم. وفي عصرنا هذا يعني يقول أهل العلم يعني إن المقصود بالرفع إلى الحاكم يعني الرفع إلى القضاء، لكن طالما كان المستوجب الحد في الشرطة لم يرفع بعد إلى القضاء، طالما كان يعني في الشرطة فيجوز الشفاعة فيه، يجوز الإيه الشفاعة فيه. يعني الآن مثلا الإنسان يعني المسيء يعني أو المذنب أو كذا يمر بمرحلتين، مرحلة القبض عليه من قبل الشرطة، وبعد ذلك يرفع أمره إلى القضاء ويعرض على القاضي. فالمرحلة الأولى اللي هي عندما يكون في أقسام الشرطة وكذا ولسه لم يرفع أمره إلى القضاء، هنا في هذه الحالة يجوز الشفاعة فيه. يعني لو إنسان له جاه مثلا عند بعض المسؤولين أو كذا ويعني يمكن أن يشفع فيه حتى يعفى عنه أو كذا، فلا بأس إيه أن يشفع عنه، يشفع له ليعفى عنه طالما لم يرفع الأمر إلى القضاء. فإذا رفع أمر إلى القضاء خلاص هنا إيه لا تجوز الشفاعة، تصبح الشفاعة سيئة، تكون الشفاعة حسنة طول ما الأمر لسه إيه لم يرفع إلى القضاء، فإذا رفع إلى القضاء تصبح الشفاعة سيئة. وكذلك برضو إذا كان قبل أن يرفع إلى القضاء يعني يشفع فيه بشرط ألا يكون في ذلك ظلم للآخر، يعني ما يشفعش فيه حتى يعني يضيع حقوق الآخرين، إذا كان مثلا سرق مالا أو كذا يعني يكون يعفى عنه بشرط أن يرد المال إلى أصحابه وكذا ويستسمح أصحاب الحق وكذا. فالشفاعة الحسنة قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اشفعوا تؤجروا، قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فاشفعوا تؤجروا يعني توسطوا للآخرين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على أن يشفعوا عنده لمن يرون يعني أنه يعني يستحق أن يشفع له أو كذا، تؤجروا يعني ينالكم نصيب من الأجر. لكن يقول صلى الله عليه وسلم أنه ليس يعني بالضرورة أنك إذا شفعت أنه لابد أن يستجيب النبي صلى الله عليه وسلم لطلبك، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل ما هو الأصلح، يعني ربما شفع في شخص ويكون هذا الشخص طبعا الناس يعني المسيئون من جهة العفو عنهم وعدم العفو عنهم هذا يعني يحتاج إلى موازنة بين المصالح والمفاسد. إذا كان مثلا يعني هب وعابرة يعني إنسان يعني ليس من عادته الإساءة أو يعني أو كذا، يعني ليس مثلا لصا محترفا للإجرام أو كذا، مثلا شخص يعني زلة وأخطأ خطأ يعني عابرا وكذا ويرجى يعني أنه إذا عفي عنه أنه يندم ولا يعود أو كذا، فهنا يعني يكون العفو عنه أحسن. لكن إذا كان الإنسان يعني معتاد الإجرام وله سوابق يعني دائما يسرق ويعفى عنه ويسرق وكل ما عفي عنه تمادى أو كذا، فربما يرى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنه يعني أو بصفة عامة يعني ربما يرى يعني المشفوع عنده أو كذا الأصلح يعني ألا يشفع في هذا الشخص أو كذا. احنا عرفنا طبعا إذا رفع للحاكم لا شفاعة، لكن كان الناس يشفعون عند النبي صلى الله عليه وسلم مش في الحدود يعني، ولكن يعني في الخصومات التي تكون بينهم وكذا، ويعني في قضاء مصالح لبعض الناس أو العفو عن بعض المسيئين فيما هو دون الحدود وهكذا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الشفاعة ثم يقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم شاء. والشفاعة الحسنة تدخل في باب يعني من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وتدخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، يعني فضائل كثيرة لمساعدة الناس وقضاء حوائجهم وتخفيف كرباتهم وكذا، كل هذا يعني باب عظيم من أبواب الأجر، والشفاعة الحسنة تدخل في هذا الباب. طيب كل هذا يتعلق بإيه؟ بالشفاعة الدنيوية، الشفاعة الدنيوية منها شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، لكن الشفاعة في الآخرة، الشفاعة في الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى فلا تكون إلا حسنة. الشفاعة في الآخرة قسم واحد فقط وهي الشفاعة الحسنة، لأن الشفاعة السيئة لا يأذن الله سبحانه وتعالى فيها يوم القيامة، ليس هناك يعني شفاعة سيئة يوم القيامة، لأن الشفاعة يوم القيامة لا يأذن الله سبحانه وتعالى فيها إلا لمن يشاء ويرضى سبحانه وتعالى. والشفاعة في الآخرة لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ورضاه عن الشافع وإذنه في المشفوع فيه أن يشفع فيه، يعني لا تكون إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع وإذن من الله سبحانه وتعالى للمشفوع فيه أن يشفع فيه. قال الله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال سبحانه: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال سبحانه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. طيب، من الشفعاء الذين يشفعون عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة؟ الذين يشفعون عند الله سبحانه وتعالى هم الملائكة والأنبياء والشهداء والصالحون والعلماء وغيرهم، كل هؤلاء يشفعون عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك يعني أنواع من الشفاعات خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنواع أخرى يشترك فيها هؤلاء جميعا. طيب، الشفاعة في الآخرة هل تنفع الكفار الشفاعة في يعني الإخراج من النار أو تخفيف عذاب أهل النار؟ هل يعني يمكن أن يشفع للكافرين في إخراجهم من النار أو في تخفيف عذاب النار عنهم؟ الجواب: كلا، الشفاعة لا تنفع الكافرين في إخراجهم من النار، ولا تنفع في تخفيف العذاب عن أهل النار إلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، هذا الكافر الوحيد الذي تنفع فيه الشفاعة. وحتى نفع هذه الشفاعة لم يكن نفعا في إخراجه من النار، وإنما كان يعني نفعا في تخفيف عذاب النار عنه فقط. لكن الأصل يعني والمبدأ العام هو أن الشفاعة تكون للمسلمين فقط، وأما الكافرون فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم، ودل على هذا كتاب الله سبحانه وتعالى من قوله تعالى عن أهل النار من الكافرين أنهم يقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم يقولون في جهنم والعياذ بالله تعالى، يقولون إيه؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميد، ليس لهم أحد يعني يشفع لهم يتوسط لهم عند الله سبحانه وتعالى، يكون أحوج ما يكون إلى يعني شفيع وسيط يتوسط لهم عند الله سبحانه وتعالى حتى يعفو عنه، لكن لا أحد يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. ولا صديق حميد، لأن حتى أصدقائهم الذين كانوا أصدقاء لهم في الدنيا يتبرؤون منهم يوم القيامة، لذلك أن أصدقاء السوء يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. والعياذ بالله تعالى، يكفر الكفار بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، وكل واحد من الكفار يوم القيامة يعني يتمنى المزيد من العذاب لأصحابه الكافرين، يعني ويلقي بالتبع عليهم وأنهم السبب في ضلاله، وأنه يعني لولاهم لكان يمكن أن يهتدي وكذا، وهم اللي كانوا يعني يحضونه على الكفر ويشجعونه عليه والعياذ بالله تعالى. فكل واحد منهم يقول إيه عن الآخرين: آتهم إيه ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وكذا، ويدعو بعضهم على بعض بمضاعفة العذاب والعياذ بالله تعالى. فلهذا يعني يتندمون ويتحسرون حيث لا تنفع الحسرة ولا الندامة، ويقولون إيه فما لنا من الشافعين ولا صديق حميد. وقال الله تعالى عن الكافرين أيضا عن يعني قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. حتى أتانا اليقين حتى أتانا الموت، اليقين هنا بمعنى الموت، يعني كانوا إيه يكذبون بيوم الدين، وكانوا يعني يتركون الصلاة وكذا، واستمروا على هذا. قالوا: حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ماتوا وهم يكذبون بيوم الدين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفع فيهم شفاعة والعياذ بالله تعالى. طيب هنا يعني مسألة مهمة، وهي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يعني سيشفع يوم القيامة لأمته صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز أن يعني تطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه سؤال الإنسان ما لا يملك، لأن الشفاعة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه هو الذي يملك الشفاعة سبحانه وتعالى، فلا تطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في الدنيا لا يجوز إنسان يقول يا محمد اشفع لي عند ربك، ولا يجوز الله تعالى، هذه الكلمة شرك والعياذ بالله تعالى، لا يجوز أن تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ما الذي يجوز؟ الذي يجوز أن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يجوز إنسان يقول اللهم شفع فيا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا جائز، إنسان يطلب من الله أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، لكن يعني لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره أن يشفع له مباشرة كما ذكرنا، فإن الشفاعة هي مملوكة لله سبحانه وتعالى ولا تطلب إلا من الله عز وجل، وذلك أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى، للشافع أن يشفع وإذن من الله للمشفوع فيه أن يشفع فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يستطيع أن يشفع لأحد لم يأذن الله له أن يشفع فيه، لا تكون الشفاعة إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى للشافع وللمشفوع. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى يعني أنه لحكمته عز وجل قضى في بعض أقارب الأنبياء أن يكونوا من الهالكين على الكفر، ولا تنفعهم قرابتهم من الأنبياء، يعني لو كان الأنبياء يعني يستطيعون شيئا بذاتهم يعني أن يشفعوا أو كذا لكانوا شفعوا يعني في زوجاتهم وأبنائهم وآبائهم وأمهاتهم ممن مات منهم على الكفر، لكن الأنبياء لا يفعلون هذا لأنهم لا يملكون الشفاعة، ولا يشفعون إلا في من أذن الله لهم أن يشفعوا فيه. فيعني إبراهيم عليه السلام هلك أبوه آزر كافرا، وإبراهيم هو خليل الله ولا يستطيع أن يشفع في أبيه آزر الذي هلك كافرا، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مات أبواه على الكفر والعياذ بالله تعالى، وجاءت يعني نصوص يعني صريحة في هذا في الصحيحين وغيرهما في أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، وأنزل الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كذلك أيضا في صحيح مسلم وكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يعني سأله قال أين أبي؟ قال أبي وأبوك في النار، قال أبي وأبوك في النار، وهذا لا ينقص من مقام نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعني يشنع ويستبشع يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يكون أبوه كافرا، هذا حكمة من الله سبحانه وتعالى. نبي الله إبراهيم كان أبوه كافرا، نبي الله نوح عليه السلام كان ابنه كافرا وزوجته كافرة، ونبي الله لوط عليه السلام امرأته يعني ضرب الله بها مثلا للذين كفروا وهي امرأة نبي، وكذلك امرأة نوح. فإذا بين سبحانه وتعالى أن يعني لحكمة يعلمها أن القرابة يعني وحدها من نبي من الأنبياء لا تنفع شيئا عند الله سبحانه وتعالى، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا يأتي سؤال دائما يقال طيب كيف أبوى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات على الكفر مع أنهما مات قبل البعثة؟ فالجواب عن هذا بجوابين، يعني الجواب الأول أن يقال أن أهل مكة في ذلك الوقت كانوا يعني قد بلغتهم دعوة التوحيد، أهل مكة يعني لا يعتبرون أهل فترة، هذا جواب يعني كثير من أهل العلم قالوا أهل مكة لا يعتبرون أهل فترة، لأنهم يعني رغم يعني عدم بلوغ تفاصيل الشرائع وكذا، لكن دعوة التوحيد كانت معروفة عندهم، وكان الناس يتناقلون أن إبراهيم عليه السلام كان أهل مكة يعني يعلمون أنهم أحفاد إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، كانوا يعلمون أن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام دعوا إلى توحيد الله تعالى، وأنهما كان لا يعبدان الأصنام، وأنهما كانا لا يشربان الخمر ولا يأكلان الربا، وكان يعني لا يزال عندهم بقايا كثيرة من شريعة إبراهيم عليه السلام. وكان يوجد بمكة دائما إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الحنفاء، والحنفاء هم الذين يعبدون الله تعالى على ملة إبراهيم. دائما كان بمكة مجموعة من الحنفاء، منهم زيد بن عمرو بن نفيل يعني رحمه الله، وقد مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى له قصرا في الجنة ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كان من الحنفاء يعبد الله وحده. وقس ابن ساعدة الإيادي، قس ابن ساعدة الإيادي أيضا رحمه الله كان رجلا صالحا من الحنفاء يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به شيئا. وكان قس ابن ساعدة الإيادي كل موسم حج يقف الناس ويدعوهم إلى توحيد الله وإلى نبذ عبادة الأصنام، وكل في كل موسم حج كان يقف في أهل الموسم ويدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام وكذا، وكانوا يعني لا يستجيبون له. وكان يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانوا أيضا يعبدون الله على ملة إبراهيم قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يبعث الله كان موحدا لله سبحانه وتعالى يعبد الله على ملة إبراهيم. وكذلك أبو بكر الصديق أيضا هو وعثمان يعني ما سجد لصنم قط ولا عبد الأوثان قط، كان يعبدان الله وحده على ملة إبراهيم. فإذا كثير من العلماء قالوا أهل مكة يعني كانوا بلغتهم دعوة التوحيد وبلغهم أن إبراهيم كان يدعو إلى توحيد الله وكذا، ومع ذلك يعني أصروا على الكفر. فقالوا هؤلاء يعني لا يعتبرون أهل الفترة الذين يعني لم تبلغهم شرائع الأنبياء ودعوات الأنبياء إلى التوحيد بالمرة. فلهذا يعني من مات منهم كافرا وهو يعبد الأصنام فيكون يعني قد هلك على كفر. والرأي الآخر يقول لا يعني أهل مكة برضو رغم وجود دعوة التوحيد بس كانت الدعوة يعني ضعيفة ولم تبلغ يعني كل الناس وكذا، فهم يعني يعاملون معاملة أهل الفترة فيمتحنون يوم القيامة. أهل الفترة كيف يعاملون؟ يمتحنون يوم القيامة. فمن قضى الله سبحانه وتعالى يعني يعني أن 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 من علم الله سبحانه وتعالى أنه لو جاءه الرسول لآمنه وصدق به فإنه يعني يؤمن ويمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى في هذا الامتحان وينجو ويكون من أهل الجنة. ومن علم الله أنه لو جاء الرسول في الدنيا لكذبه وعنده فإنه يعصي أمر الله سبحانه وتعالى ويكون من أهل النار في هذا الامتحان. فيقال يعني من جاء النص في الأحاديث بأنه من أهل النار وهو ممن مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيقال إنه يعني هذا نص أنه سيمتحن يوم القيامة ولا ينجو لا يكون من الناجين. طيب نرجع ونقول إن الشفاعة يوم القيامة أنواع، الشفاعة يوم القيامة أنواع، ومن هذه الأنواع الشفاعة العظمى وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء بين الخلائق. وهذه الشفاعة كما ذكرنا هي الشفاعة العظمى، وقد اختص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قد اختص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفضله الله بها على جميع الأنبياء، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. وكانت الأنبياء قبل يصلون في البيع و يعني والديارات أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني كان الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني لا يسمح لهم بالصلاة في أي مكان، لا يسمح لهم بالصلاة إلا في الأماكن المخصصة للعبادة فقط، يعني كان هناك يعني مساجد أو بيع أو كذا أماكن مخصصة للعبادة لا يسمح لهم بالصلاة إلا في هذه الأماكن، لا يستطيعون الصلاة في أي مكان من الأرض. لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وطهورا أيضا يعني التراب الأرض يمكن التيمم به لمن فقد الماء، والأنبياء السابقون أيضا ما كان عندهم هذه المزية، كان طهارتهم لابد بالماء، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله لهم الطهارة بالتراب عند فقد الماء. قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، يعني إذا أراد أن يغزو قوما قبل أن يصل إليهم بشهر أو بمسافة يعني مسافة تقطع في شهر يقذف الله تعالى الرعب في قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما يعني حتى لو كان بينه وبينهم مسافة شهر، مجرد أن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لغزوهم أو كذا يقذف الله تعالى الرعب في قلوبهم ويجعله يعني من أسباب نصر النبي صلى الله عليه وسلم على أعدائه. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. وقال يعني وأعطيت الشفاعة، يعني مما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء أنه صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة. قال وبعثت إلى كل أحمر وأسود، أو بعثت إلى الناس كافة، وكان الأنبياء قبلي يبعثون إلى أقوامهم خاصة. كان الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون إلى أقوامهم خاصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. أعطيت خمسة لم يعطون نبيهم قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة، وبعثت إلى الناس كافة. فضل واحدة من أذكرها؟ وأعطيت جوامع الكلم الخامسة. قال وأعطيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله تعالى جوامع الكلم، أو في الرواية الأخرى قال واختصر لي الكلام اختصارا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جوامع الكلم، يعني يجمع له المعاني العظيمة في الكلمات القليلة صلى الله عليه وسلم، واختصر له الكلام اختصارا. استجد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعني كلمات يسيرة ولكن معانيه عظيمة جدا صلوات الله وسلامه عليه. تجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كذا، مثلا يعني تجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع كلماتها قليلة ولكن يعني معانيها عظيمة. فهذا مما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمما اختص به أنه أعطي الشفاعة. الشفاعة العظمى هي المقام المحمود الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أيضا قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. الذي يقول يدعو عند سماع الأذان بهذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. ما هو المقام المحمود الذي في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ هي الشفاعة العظمى في فصل القضاء. وبعض العلماء قال المقام المحمود يشمل الشفاعة العظمى والشفاعة في استفتاح باب الجنة أيضا، فهو أيضا من ضمن الشفاعة العظمى. طيب أحاديث الشفاعة العظمى جاء فيها عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهم، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أنس رضي الله عنه. طيب نذكر نص حديث أبي هريرة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو الحديث طويل، يعني قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، هل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين على صعيد واحد، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه، ألا ترون إلى ما بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم، فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم، يعني اذهبوا إليه ليشفع لكم. قال فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت. نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نار. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، لأن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل بعد حدوث الشرك، يعني هذا لا يمنع أن آدم عليه السلام كان نبيا، بل يعني حتى لا يمنع أن آدم كان قد أرسل إلى أولاده يعني ليدعوه إلى الله تعالى، ولكن آدم عليه السلام أرسل إلى أولاده وهم مسلمون، لكن أول رسول أرسل إلى قوم المشركين يدعوهم إلى الإسلام هو نوح عليه السلام. يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول نوح عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومي. يعني كل نبي له دعوة مستجابة، فيقول نوح عليه السلام: إيه دعوتي؟ تعجلتها في الدنيا، تعجلتها في الدنيا ودعوت بها على قومي، خلص يعني دعوتي المستجابة يعني استعملتها في الدنيا. نفسي 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 اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كذبت ثلاث كذبات فذكرها. نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. وذكرنا في خطبة الجمعة الكذبات الثلاث التي كذبها إبراهيم عليه السلام، وكلها في ذات الله سبحانه وتعالى، كلها يعني من أجل الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى ومن أجل نصرة الدين، وكلها أيضا كانت من قبيل التعريض، يعني ليست من قبيل الكذب الصريح، ومع ذلك فهي مذكورة لنبي الله إبراهيم عليه السلام، ولكن مع ذلك يعني ورع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعني يخاف من هذه الكذبات الثلاث، ويظن أنها يعني لا تؤهله للشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. فقال فيأتون موسى فيقولون: أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس. الله سبحانه وتعالى فضلك برسالاته وفضلك بكلامه على الناس، لأن موسى عليه السلام كلمه الله سبحانه وتعالى بغير وسط. اشفع لنا إلى ربك، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. قال: فأستأذن على ربي فيؤذن لي. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الشفاعة فيؤذن له، فإذا أنا رأيته وقعت له ساجدا. هنا في رواية أبي هريرة رضي الله عنه يقول إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله، يعني يتركني ساجدا مدة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فيلهمني الله محامد لا أقدر عليها الآن. يلهمه الله تعالى محامد، يعني دعوات يدعو بها في سجوده، فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى والحمد لله سبحانه وتعالى، يقول لا أقدر عليها الآن، لا أعلمها الآن، فأحمده بتلك المحامد. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل إلى الجنة من أمتك من لا حساب عليه، أدخل إلى الجنة من أمتك من لا حساب عليه، من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى، رواه البخاري ومسلم. مكة وهجر، هجر هي الأحساء التي يقال الأحساء في شرق الجزيرة العربية، وبصرى مدينة بالشام، بصرى اللي هي بالألف المقصورة مدينة بالشام غير البصرة، البصرة في العراق، لكن بصرى بالشام، البصرة آخرها تاء مربوطة وأولها باء مفتوحة، لكن بصرى أولها باء مضمومة وآخرها ألف مقصورة، هذه مدينة بالشام، وبين يعني مكة وهجر أو بين مكة وبصرى يعني حوالي 1400 كيلومترا تقريبا يعني من هذه المسافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبر يقول يعني بين المصراعين من مصاريع باب الجنة، تعرفون مصراع الباب، يعني هذا مصراع وهذا مصراع، يعني المكان اللي فيه مفصلات الباب هذا ومفصلات الباب هذا، فبين المصراعين من مصاريع باب الجنة، باب الوهن والجنة، كما بين مكة وهجر وما بين مكة وبصرى. ويعني جاء في يعني في الحديث الآخر قال أتعجبون، يعني بعدما ذكر في الحديث اتساع باب الجنة، فقال أتعجبون ليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحل، ليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحل، مكتظ بالإيه، مزدحم بالذين يدخلون الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. فيعني هذا الباب رغم أبواب الجنة يعني الباب الواحد رغم اتساعه العظيم، لكن سيأتي عليه يوم وهو كغيظ من الزحام، من الزحام الداخلين إلى الجنة. فهنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث فيه اختصار كما بين شراح الحديث واستفاد من الأحاديث الأخرى، إن أول حديث كان ماشي في الكلام عن الشفاعة العظمى، إن الناس يشفعون في فصل القضاء، طبعا بسبب أن الناس يعني يطول انتظارهم والشمس تقترب من الرؤوس قدر ميل، والناس يلجمهم العرق ويطول انتظارهم حتى يود الكفار أن يقضى بهم ولو إلى النار، والعياذ بالله تعالى من هول الموقف وطول الانتظار، فيطلبون الشفاعة فيذهبون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم. وهنا سبب الشفاعة يعني أنه يطلبون من الأنبياء أن يتوسطوا لهم عند الله سبحانه وتعالى حتى يجيء سبحانه ويقضي بين عباده. وماشي الحديث على هذا لغاية ما وصل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لهم، وبعدين في اختصار بقى المقصود أن شفع لهم في فصل القضاء، ثم بعد ذلك يعني شفع لهم في فصل القضاء وقضى الله تعالى بين العباد، وبعدما قضى بين العباد ففي ناس دخلوا الجنة وناس دخلوا النار، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم وشفع في الذين دخلوا النار من أمته حتى يخرجهم الله سبحانه وتعالى. فالحديث يعني فيه يعني جزئية محذوفة هنا تستفاد من الروايات الأخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له في فصل القضاء فاستجاب الله لشفاعته وقضى بين الخلائق، وحكم على قوم بالجنة فدخلوها وعلى قوم بالنار فدخلوها، وبعدين شفع النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته. وهنا يعني في الحديث الذي معنا فيه نوع من الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له أن يدخل الجنة من لا حساب عليه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ويعني يستفتح لهم باب الجنة، يطلب من الملائكة الذين عند الباب يقرع الباب النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منهم أن يفتحوا الباب والملائكة يقولون يعني أمرنا ألا نفتح لأحد قبله، أمرنا ألا نفتح لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم. يعني عندما يأتي بعض المؤمنين ويقفون عند باب الجنة يجدونه مغلقا فيطرقون الباب وكذا، فالملائكة يقولون لهم أين محمد، أمرنا ألا نفتح لأحد قبله صلى الله عليه وسلم. فينتظرون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم ويطرق الباب ويقولون من، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيفتحون له ويقولون مرحبا، ويقولون مرحبا كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني قال فيفتحون لي ويرحبون فيقولون مرحبا. إذن يعني هنا ذكرنا ما يتعلق بالشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء بين العباد. هناك أنواع أخرى من الشفاعات، منها يعني كما ذكرنا هناك شفاعات خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والشهداء والصالحين. فالملائكة والأنبياء والشهداء والصالحون يشفعون في قوم يعني استحقوا دخول النار بذنوبهم، فيشفع فيهم الملائكة والصالحون فلا يدخلون النار، وقوم يعني وقوم دخلوا النار فيشفع فيهم حتى يخرجوا من النار، وقوم يعني من أهل الجنة يشفع فيهم حتى ترتفع درجتهم وترتفع منزلتهم. كل هذه الشفاعات يعني يشارك فيها يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يختص بالشفاعات مثل الشفاعة العظمى والشفاعة في افتتاح باب الجنة، لكن هناك شفاعات أخرى يشاركه فيها غيره. فمما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى، يقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيدخل الله سبحانه وتعالى الجنة برحمته أقواما لم يعملوا خيرا قط، يشفع فيهم أرحم الراحمين سبحانه وتعالى ويدخلهم الجنة برحمته بعد أن يشفع النبيون، بعد أن يشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون. يقول سبحانه وتعالى شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. وفي رواية في الصحيح أن الجبار سبحانه وتعالى أن رب العالمين سبحانه وتعالى يقبض بيده قبضة من أهل النار فيخرجهم منها فيدخلهم الجنة سبحانه وتعالى برحمته، لم يعملوا خيرا قط بعد ما خلاص كل الأنبياء شفعوا والمؤمنون شفعوا والملائكة شفعوا انتهت الشفاعات كلها، فيشفع إيه أرحم الراحمين سبحانه وتعالى ويدخل هؤلاء الجنة. وفي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشفع يوم القيامة ثلاثة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. يقول صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف من الناس، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. هذا فيه أيضا أن العلماء يشفعهم الله سبحانه وتعالى يعني في قرابتهم وأصدقائهم ومعارفهم وكذا، وكذلك الشهداء. وروى الترمذي وأحمد، أو روى أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمتي من يشفع للفئام من الناس، إن من أمتي من يشفع للفئام من الناس، والفئام يعني الجماعات الكبيرة من الناس. إن من أمتي من يشفع للفئام من الناس، يعني يشفع يعني مجموعات كبيرة من الناس. ومن هؤلاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليسوا أنبياء ولا شيء، من ناس من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمنين به. إن من أمتي من يشفع للفئام، ومنهم من يشفع للقبيلة، يعني بعض المؤمنين يقبل الله تعالى شفاعتهم في قبيلة من القبائل، يعني المؤمن من قبيلة ويشفع لأهل قبيلته ويقبل الله تعالى شفاعته ويعني يشفعه الله في قبيلته. ومنهم من يشفع للعصبة، عصبة يعني مجموعة لكن عدد يعني أقل. ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. إذن الشفاعات يوم القيامة والشفعاء درجات، كل واحد يعني على حسب عمله وعلى حسب منزلته عند الله سبحانه وتعالى يأذن الله سبحانه وتعالى فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، لا يستطيع أحد أن يشفع إلا إذا أذن الله له أن يشفع وأذن له في المشروع فيه أن يشفع فيه. يعني يعطيه الله تعالى الإذن أن يشفع في القبيلة الفلانية أو في الشخص الفلاني أو كذا، وبعد أن يأخذ الإذن في المشفوع فيه أن يشفع فيه يشفع. وكذلك ممن يشفع يوم القيامة من الأسباب التي يعني تجعل الشفاعة مقبولة يوم القيامة أن يكون الإنسان من أهل القرآن الذين يحفظون القرآن ويعملون به. فيقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره، من قرأ القرآن فاستظهره يعني حفظه، مقصود طبعا حفظه وعمل بما فيه ليس الحفظ بدون العمل، قال فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرمه. هنا إيه البقية؟ فاستظهره من حفظ الإيه؟ يعني قرأ القرآن فاستظهره يعني فحفظه فأحل حلاله وحرم حرامه، أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته قد وجبت له النار، رواه الترمذي وابن ماجه. يشفعه الله سبحانه وتعالى في عشرة ممن يعني وجبت له النار، يعني ناس من أقاربه، يعني ناس من أقاربه والعياذ بالله يكونون يعني وجبت له النار، فيشفع الله سبحانه وتعالى يعني قارئ القرآن الذي يعمل به يشفعه فيه فيدخلون الجنة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: يصف أهل النار، يصف أهل النار فيمر بهم أهل الجنة، أهل النار يصفون يعني يقفون إيه صفوفا، فيمر بهم أهل الجنة فيقول الرجل: يا فلان أما تعرفني؟ أنا الذي سقيتك شربة. ويقول بعضهم: أنا الذي وهبت لك وضوءا، فيشفع له فيدخله الله الجنة، رواه ابن ماجه وغيره. يعني ناس من أهل النار يقفون يعني صفوفا، يقف أهل النار صفوفا ويمر بهم المؤمنون من أهل الجنة، فبينما المؤمن يمر يقول له رجل يعني من أهل النار يقول له: يا فلان أما تعرف أنا الذي سقيتك شربة في اليوم الفلاني وكذا، الناس في ذلك اليوم يعني يبحث عن أي حد يعني له معرفة ولا كان سبق أن عمل له عمل فيه معروف في الدنيا، فيعني لهذا يعني المعروف في الدنيا ينفع يعني في الآخرة، يعني الإنسان إذا عمل معروفا في الدنيا يعني قد تعمل معروفا في شخص تكون يعني يوم القيامة يعني أحوج إلى هذا المعروف، وقد يعني يكون هذا المعروف سببا في نجاة الإنسان. فيقول: أما تعرفني؟ أنا الذي سقيتك شربة. ويقول آخر: أنا الذي وهبت لك وضوءا يعني أعطيتك ماء لتتوضأ به، فيدخله الله تعالى الجنة. لكن طبعا كما ذكرنا هؤلاء الذين يشفع فيهم من عصاة الموحدين، ليسوا من الكفار وإنما من عصاة المؤمنين. طيب يعني نظرا للوقت يعني جرى يعني كذا نمر يعني بسرعة على أنواع الشفاعة، أنواع الشفاعة. فالعلماء ذكروا يعني أنواع من الشفاعات يعني جاء ذكرها في الأحاديث، فمنها الشفاعة العظمى، النوع الأول الشفاعة العظمى اللي هي الشفاعة في فصل القضاء بين العباد. النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في قوم من أمته أن يدخلوا الجنة بغير حساب فيدخلونها بغير حساب. النوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة والإذن للمؤمنين في الدخول، هذا النوع الثالث هو الشفاعة في استفتاح باب الجنة، يعني يتوسط النبي صلى الله عليه وسلم عند يعني حجاب الجنة وحراسها حتى يفتحوا الباب للمؤمنين فيدخل. النوع الرابع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رفع وغيره يعني من الصالحين في رفع درجات بعض أهل الجنة. النوع الخامس شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم حتى يدخلوا الجنة، هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هذا النوع الخامس. النوع السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف عذاب بعض أهل النار، والمقصود به أبو طالب يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيخفف عنه العذاب. النوع السابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم استحقوا دخول النار بذنوبهم فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلوها ويدخلون الجنة، وهذه أيضا شفاعة مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين. النوع الثامن الشفاعة في قوم موحدين من أهل الكبائر دخلوا النار بذنوبهم فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ف
فيخرجون من النار بعدما امتحشوا، يعني احترقوا في النار وتفحموا، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار. وإذا أخرج هؤلاء من النار يغتسلون في نهر عند أبواب الجنة، نهر يجري عند أبواب الجنة يقال له نهر الحياة، فيغتسلون في هذا النهر فترد إليهم ألوانهم وجلودهم بعدما كانوا يعني يخرجون من النار متفحمين والعياذ بالله تعالى، فيغتسلون في نهر الحياة فترد إليهم يعني نظرتهم وألوانهم، ثم يدخلون الجنة ويقال لهم الجهنميون والعياذ بالله تعالى كما جاء في الأحاديث، يقال لهم الجهنميون اللي هم إيه؟ الناس اللي خرجوا من النار وأدخلوا الجنة بعد أن كانوا قد تفحموا في النار والعياذ بالله. هذا النوع الكامل الثاني. هناك يعني نوع تاسع من أنواع الشفاعة وهو شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة خاصة في أهل مدينته صلى الله عليه وسلم، تشفع فيه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم من صبر على لأوائها، يعني على مشقة المدينة ومشقة العيش فيها، من صبر على لأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. وجاءت أحاديث أخرى أيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لكل من سكن المدينة من المؤمنين، لكل من سكن المدينة من المؤمنين سيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذه يعني تسعة شفاعات أخروية. وهناك يعني شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم دنيوية يعني وقعت، منها شفاعته لصاحبي قبرين، الشفاعة في تخفيف عذاب يعني بعض من يعذب في القبر، فهذا نوع أيضا يمكن نعده نوعا عاشرا من أنواع الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، لا يعني لا يتطهر من البول، أو في رواية لا يستتر من بوله، يعني يعني يبول يعني أكرمه الله وعورته مكشوفة يعني أمام الناس. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل الكلام بين الناس ويفسد بينهم بنقل الكلام بينهم. فهذان الرجلان استوجب العذاب في القبر بذنوبهما، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة فشقها يعني قطعتين، ووضع يعني شقا من الجريدة على قبر وشقا على القبر الآخر، وقال أرجو أن يخفف عنهما بشفاعتي ما لم تيبتا، شفع فيهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهما العذاب، يعني المدة التي تستغرقها الجريدة حتى تيبت، فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع فيهم في تخفيف العذاب عنها. وهناك أيضا شفاعة أخرى للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه شفع في رجل أعمى رد الله عليه بصره، وهذا رواه الإمام أحمد بسند حسن من حديث يعني عثمان بن حنيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء يعني رجل أعمى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يرد علي بصري، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين وأن يدعو بدعاء، وكان من هذا الدعاء اللهم شفعه في وشفعني فيه، اللهم شفعه في وشفعني فيه، اللهم شفعني شفعه في، يعني شفع محمدا صلى الله عليه وسلم في، اقبل شفاعته في أن يرد أن ترد علي بصري، وشفعني فيه يعني اقبل دعائي بقبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شفاعة الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يشفع، الرجل يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الله دعاءه، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للرجل أن يرد الله عليه بصره. لكن طبعا هنا إيه يعني هذه يعني يعني الدعاء كان في الدعاء في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو على قيد الحياة، الرجل ما طلب شيء من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وهو في قبره أو شيء لا يقدر عليه، وإنما طلب الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له الله سبحانه وتعالى، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له الله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا واستجاب الله دعاءه ورد الله على الرجل بصره. هذه يعني نبذة عن موضوع الشفاعة وما يتعلق بالشفاعة العظمى وما يتعلق بالأنواع الأخرى من الشفاعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى.